وينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبق أن المصنف رحمه الله تكلم لنا عن أحكام الزكاة، وبين الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبين الأنصبة في الزكاة، ثم لما بين جميع أنواع الزكاة من الحيوان ومن الثمار ومن النبات، بعد ذلك ذكر لنا زكاة البدن اللي هي زكاة الفطر وبين أحكامها. ولما انتهى من هذا كله ذكر لنا صدقة التطوع، فحث على صدقة التطوع وبين منزلتها عند الله وفضلها. ثم هنا وقد سبقت الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع في الدروس السابقة، وهنا المصنف رحمه الله يذكر لنا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة فلها أجرها ولزوجها أجره، لها أجرها بما أنفقت ولزوجها الأجر بما اكتسب، وللخادم الذي ذهب للصدقة وناولها المحتاج له كذلك أجره، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كل يؤتيه الله أجره. فهذا يدل على أن الإنسان مهما فعل من فعل خير، سواء كان من أصله أو كان هو السبب في ذلك أو كان له إعانة، فهو أي شيء يحصل فإنه يحصل له من الأجر بمقدار ما قام به من عمل. وهذا أيضا اختلف العلماء رحمهم الله بالنسبة للمرأة إذا أنفقت من مال زوجها على أقوال، منهم من قال لا يجوز لها أن تنفق شيئا إلا بإذن زوجها قل أو كثر، ومنهم من قال أن لها أن تنفق الشيء القليل الذي يرد السائل والشيء المتعارف عليه بدون إذن زوجها، والقول الثالث أنها متى عرفت خلق زوجها وعرفت أنه يحب الخير وأنه متسامح وأن ذلك لا يكون في نفسه شيء فلها أن تفعل، وإذا علمت منه الشح وعفه لا ما يجوز لها أن تنفق شيء حتى تستأذنه فيه. ولعل هذا هو أحدر الأقوال، أنه بالنسبة للمرأة إذا عرفت من زوجها أنه في مثل هذه الأمور يتسامح فيها فلها أن تفعل ذلك ولو لم تستأذنه في كل شيء. والقول الآخر أنها، وأما إذا كان تعرف أنه لا يسمح بشيء من ذلك فإنه لا يجوز لها أن تتصرف بشيء قل أو كثر، وهذا هو الصحيح، أنه إذا علمت من زوجها أن مثل هذا الشيء يسمح به ولا يؤثر فلها أن تفعل ذلك ولو لم تستأذنه في كل مرة. إذا مثلا استأذنته مرة أو مرتين أو علم أنها تفعل كذا، ترد تعطي مثلا السائل مثلا تعطيه مثلا خبزة ولا تعطي شيء من التمر ولا تعطي شيء مثلا من الملابس القديمة ولا تعطي شيء، وأنه يعلم عن هذا وساكت، هذا دليل على أن جواز ذلك وأنه لا يؤثر عليه فلها أن تفعل ذلك وتستمر عليه. وإن كان لا أنه يشق عليها الشيء ولا يسمح بشيء أبد فينبغي أن لا تفعل حتى تستأذنه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة، فهذا أيضا محمول على أنها إذا أنفقت بإذن زوجها، إذا كان زوجها آذن الله، لكن هي اللي تصرف في أن الزوج ما هو بيت دواما، يجي السائل ويدق الباب والزوج ما هو فيه، فإذا كانت عندها إحساس وعندها شفقة وعلمت أن الزوج لا فهي تبادل إلى ذلك فلها أجرها، لأنها لو تركته الزوج بعيد عن هذا ولا أتناول شيء فكانت هي السبب. كذلك الخادم الذي يعطى الصدقة من أجل يؤديها إلى صاحبها فله مثل ذلك من الأجر، والنبي بيّن كل واحد من هؤلاء له أجره وأنه لا ينقص من أجورهم شيء، كل بحسب ذلك له أجره عند الله. هذا يدل على فضل الصدقة ويدل على فضل المتسبب للصدقة ولو كانت منه لو كان هو الواسطة أو كان هو السبب فإنه له أجره. وكذلك أيضا العامل عليها الذي يؤدي الصدقة أو يسلمها للمحتاج وللفقير فله كذلك من الأجر. فهذا يدل على فضل الصدقة وعلى فضل من أعان على الصدقة وعلى فضل أيضا من ساعد ولو ببدنه بشيء، سواء أعان بكلمة أو أعان بكونه أخرج أو بكونه أشار، فكل هؤلاء ينالهم أجرهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في الحديث الآخر: الدال على الخير كفاعله، فالذي دل على الخير له الأجر مثل أجر فاعله. فالمرأة هي السبب في إخراج هذه الصدقة، والزوج هو الكاسب لهذا المال، الأصل منه فله أجره، والخادم كذلك لو تباطأ ربما المرأة ما استطاعت أن تخرج وتؤدي هذه الصدقة، فالخادم كذلك إذا أوصلها فهذا كذلك أيضا له أجره. هذا يدل على فضل الصدقة وفضل التعاون على الخير، وأنهم المتعاونون على الخير يحصل لهم الأجر كل بحسبه.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت:
يا رسول الله. وهذا محل درس، محل درس، ما هو محل شكوى. يلا اخلي عن الرجال بس، روحي عند الرجال.
عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود، فقالت: يا رسول الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي، إنك أمرت اليوم بالصدقة.
خلي الناس يدرسون عند الناس، مو هذا محل.
إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق
به.
فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما حتى على صدقة وأمر الناس بالصدقة ثم إنه أفرد النساء بخطبة خاصة وحتىهن على صدقة فجعلنا يتصدقنا. ولما بلغ زينب رضي الله عنها امرأة عبد الله بن مسعود هذا وعن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على صدقة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه لأنها أرادت أن تبيع حليها وتتصدق به. فلما أرادت أن تفعل ذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة رضي الله عنه، وكان أيضا في حاجة شديدة لأنه من المهاجرين ومن المستضعفين، فكان رضي الله عنه فقير. فأرادت زوجته أن تتصدق بهذه الصدقة، فقال لها عبد الله رضي الله عنه نحن في حاجة، نحن وأولادك في حاجة، فالصدقة علينا أولى من الصدقة على البعير، لأنه رضي الله عنه يعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة، فتكون الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة حصل له ما حصل من الصدقة، ثم حصل له أيضا زيادة على ذلك صلة الرحم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لها إذا تصدقت على زوجك وعلى ولدك فهو أفضل من أن تتصدق على أناس بعيدين. فهي رضي الله عنها جاءت تستثبت من النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دقت الباب واستأذنت وكلمتها عائشة أخبرت النبي، قالت يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك يا رسول الله، قال أي الزيانب؟ قالت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما جاءت وأخبرت النبي بذلك قال صدق عبد الله زوجك وولدك أحق بذلك، فأمرها أن تتصدق على زوجها وعلى ولدها لأن هذا أفضل. فهذا يدل على أن الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد إذا كان محتاجا، فالقريب المحتاج أولى من البعيد ولو أنه محتاج إذا استوى في الحاجة، لكن اللهم إذا كان مثلا البعيد أشد حاجة ربما يفضل من أجل شدة الحاجة، أما إذا استوى في الحاجة فالقريب أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، فيحصل لك أجر الصدقة كما يحصل لأعطيت غيره ويحصل لك زيادة على ذلك أيضا صلة الرحم. وهذا سواء في الزكاة المفروضة الصدقة الواجبة أو كذلك في الصدقات المستحبة، كل هذا ينبغي، لكن بالنسبة للمفروضة فهي لابد أن تكون على من لا تلزم نفقته، أما من تلزم نفقته فهذا ما يجوز أن تدفع إليه الصدقة الواجبة لأن نفقته واجبة عليك، فهذا تتصدق عليه شيء غير زكاة الواجبة. أما زكاة الواجبة فهو القريب الذي ما تلزم نفقته في الصدقة إذا كان محتاج أولى من غيره من البعيد الذي مثله في الحاجة، فهذا يدل على فضل الصدقة وفضل الصدقة على القريب، وأنه يؤجر الإنسان حتى ما يدفعه لزوجته أو لولده، أو كذلك المرأة ما تدفعه لزوجها أو ولدها إذا كانوا محتاجين وأن لها أجر ذلك ولو كان. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله عندي دينار ما نتصدق به عليه، قال تصدقه على نفسك أو لشيء نفسك، قال عندي آخر قال تصدقه على ولدك، قال عندي آخر قال تصدقه على أهلك، قال عندي آخر قال أن تبصر به. فالقرابة أولى بالصدقة من غيرهم وأولى بالإحسان وأولى بالبر، ولذلك يأثم الإنسان إذا قصر في نفقتهم، إذا قصر في نفقتهم فإنه يأثم، وإذا أعطاهم حقهم فإنه يؤجر بذلك ويكون له أجر والثواب على ما تصدق به. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث يدل على كراهية السؤال، وأن السؤال مع عدم الحاجة محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له. فهذا يدل على النهي عن السؤال. ولذلك أيضا ورد في هذا معنى هذا الحديث حديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليقلل أو ليكمل. فهذا يدل على أن السؤال لا يجوز مع الغنى. أما من احتاج المصدر فهذا يجوز له أن يسأل، يجوز له أن يسأل من أجل أن ينقذ نفسه أو من تحت يده، هذا لا بأس به. لكن ما ورد من الإثم وما ورد من النهي عن السؤال هو إذا لم يكن هناك حاجة، إنما يسأل تكثرا. فإذا سأل تكثر فهذا هو الشيء المحرم. أما إن احتاج إلى السؤال فإن هذا لا بأس به عند الحاجة. أما مع عدم الحاجة فلا يجوز للإنسان أن يسأل، فإن السؤال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، لأنه يدفق ماء وجهه، ولأنه يستقبل الناس بوجه. والغالب من جاء يسأل وهو عن غير حاجة نادر أنه يبي يخبر بالواقع، لأنه لو أخبر بالواقع ما أعطى أحد. إذا جاء يسأل وهو غني ما أحد معطيه، لا بغى يأتي إنسان محتاج ويأتي فقير. لكنه في الغالب أنه هذا لا بد أنه يكذب، ولا بد أنه يصف حالته بغير الواقع، ولا بد. فلذلك ما يخلو أيضا هذا من الأشياء التي تقارن هذه الأمور. هل هذا يدل، هذا الحديث يدل على أنه عن السؤال، لكن جاءت حديث تدل. لا أخوان، لا أخذكم فهذا المقيد بعدم الضرورة. أما الضرورات كما جاء في الأثر الضرورات تبيح المحظورات، فالشيء اللي عند الضرورة لا بأس الإنسان أن يسأل. وأما ما ورد من النهي فهو إذا لم يكن هناك ضرورة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم.
نعم، هذا يبين لنا حد السؤال المنهي عنه، وهو إذا سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليقلل أو ليكثر، فهو الجمر يحرق. فهذا يدل على أن هذا محرم وأنه لا يجوز وأنه يأثم من فعل ذلك، لأن الجمر عذاب يعذب به. فهو بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي يفعل كذا كأنه سأل جمرة، ومن المعلوم أن الجمر أنه يحرق. ولكما جاء في الحديث: الذي يشرب في إناء الذهب أو إناء فيه ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فكذلك الذي يسأل إنما يسأل تكثرا إنما يسأل جمرة، فهذا كأنه يسأل كأنه يأخذ نار، والنار والعياذ بالله عذاب. فهذا يدل على قول عليه الصلاة والسلام تكثرا، يدل على أنه عن غير حاجة، ولكنه يريد ليكثر ماله. فإذا أراد أن يكثر ماله فهذا هو الذي يأثم به. أما الذي مضطر إلى الشيء هذا فالضرورات لها شأنها. نعم.
وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه، رواه البخاري.
نعم، هذا يدل أيضا على كراهية السؤال ونهي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الطريقة التي يستغني بها الإنسان: استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي. فما استطاع أنه يغني نفسه بالعمل حتى ولو لم يجد عمل إلا أن يذهب إلى البر ويأتي بحزمة من حطب ويبيعها في السوق ويسد حاجته، خير له من أن يسأل الناس، يتكفف الناس ويسألهم أعطوه أو منعوه، خير له سواء أعطوه أو منعوه. فإذا منعوه فهو جمع بين السيئتين، السؤال والرد، وإذا أعطوه فكونه يحتطب ويعمل بيده هذا خير له.
ولذلك أيضا هذا من أفضل الأعمال وأفضل أنواع الكسب العمل باليد. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أنواع الكسب ما أطيبها وما أحسنها فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها كل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. إذا كان عمله بيده مثل ما يأخذ حبله ويحتطب ويأتي ويبيع ويكف نفسه، أو يعمل بيده أي عمل من الأعمال بحرفة أو صناعة أو أي شيء، فهذا من أفضل أنواع الكسب عمله بيده. وكذلك البيع المبرور، والبيع المبرور الذي ما فيه خداع ولا فيه غش ولا فيه أيمان كاذبة ولا فيه تدليس ولا فيه شيء من الأمور المحظورة شرعا، هذا هو من أفضل الأشياء. فالنبي أرشد من يسأل أن يترك السؤال ويعمل هذا العمل، وهو أنه يأخذ حبله ويذهب إلى البر ويحتطب ويبيعه للناس فيأخذ قيمة ما باعه حلالا طيبا. وهذا النبي بيّن عليه الصلاة والسلام أنه من أفضل أنواع المكاسب، وهو عمل الرجل بيده. فهذا الذي أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أي أن هذا مثال، النبي مثل بهذا ما يستطيع الرجل يقول له، لأنه ربما لو قيل لشخص مثلا رح يشتغل بالطين قال ما وجدت شيء، رح يشتغل بالحجر ما وجدت شيء، رح يشتغل قال ما وجدت شيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له طريقة ما يستطيع يقول شيء، قال الحطب موجود، إذا طلعت على المدينة مسافة فالحطب موجود، والناس بحاجة راح يخذ حبلك واحتطب ويثوب عب، ما يقدر يقول الحطب ما هو موجود، ولا يقدر يقول الناس ما يشرون منه، ما يستطيع يتعللك شيء. فلذلك أرشد النبي إلى شيء يقطع حجده، قال خذ حبلك وراح يحتطب وبعه وسد وجه، هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. فهكذا الإنسان ينبغي له أنه يحرص على كسب الرزق سواء من عمل يده وعمل اليد متنوع ما له حد. إن عمل الإنسان مثلا بالحرفة، وإن عمل بالكتابة، وإن عمل بالحراسة، وإن بأي عمل من الأعمال، هذا كله عمل الرجل بيده. ما هو لازم شيء يكون بيده، المهم إذا قام بهذه المهمة وخل عليها أجر فهذا أفضل كسب وأفضل أنواع الكسب، أنه يأكل من عمل يده. فإذا مثلا إما عمل وإما بيع، فالبيع المبرور كذلك أيضا، وكل بيع مبرور بهذا الشرط، لأن البيوع أحيانا تكون أعظم من السؤال خطرها وإثمها، إذا اشتملت على الربا أو اشتملت على الكذب أو اشتملت على الأيمان الكاذبة أو اشتملت على الغش أو على الخداع أو على التدليس، فكل هذا والعياذ بالله هذا يكون إثم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، يعطيك الكلمة الواحدة التي تغني عن مجلدات من الكتب. فلذلك لما سئل عن أفضل الكسب قال عمل الرجل بيده، هذا من أوضح ما يكون. وعمل الرجل بيده ما له حد ولا له حصر، ما تحصر في شيء معين، كل ما كان يعمله. الثاني كل بيع مبرور، ولذلك أتى بكل الدالة على العموم والشمول، كل بيع مبرور. والبيع المبرور كل بيع مبرور كلمة يسيرة لكن معناها ما له حد، أنت بر بمعنى أنك ما تخادع الناس ولا تغشهم ولا تحلف أيمانا كاذبة، لأن كثير من الناس والعياذ بالله يحلف الأيمان، يشتري هذه السلعة بمئة ويحلف أنه شاري بمئة وعشرين وهو كاذب لأجل يغر المشتري، هذا يقول طيب أنا معطيك مكسب خمسة ولا ستة هناك فيأخذ 25 وهو غش ما زاد على 100، هذا وين هو بيع المبرور والعياذ بالله؟ أو يستعمل الربا أو يستعمل التدليس، فكل هذه الأشياء. فلذلك النبي أعطانا جملة مختصرة في غاية ما يكون من الوضوح وفي غاية ما يكون من الشمول، تشمل كل شيء وكل بيع مبرور. فكل ما خرج عن البر، إن غش خرج عن البر، يمين كاذب خرج عن البر، مخادعة خرج عن البر، فكل ما خرج عن هذه البر فهذا ليس من الكسب الطيب، يكون كسب خبيث. فهل النبي عليه الصلاة والسلام بين ووضح لهذا الرجل كيفية ما يعمل. لما جاء يسأل قاله النبي يدلك على خير من ذلك، انك تاخذ حبلك وتذهب الى المرء وتاخذ حزمة حطب وتبيعها بالسوق وتأكل منه خير لك من ان تسأل الناس اعطوك او منعوك، لان الناس اذا سألتهم على كل حال يعطونك، يمكن تسأل 10 يعطيك منهم 1 أو 2. النبي قال هذا خير لك من ان تسأل الناس سواء اعطوك حتى ولو اعطوك، هذا خير لك، خير لك من سؤال الناس. تبين عليه الصلاة والسلام ان هذا هو من افضل المكاسب، وانه ينبغي للانسان ان يحمي نفسه عن السؤال، ولانه اذا ابتدأ الانسان بالسؤال ربما انه ما يصل له حد، يستمري هذا الشيء ويستحسنه ثم يتخذ عادة وطبيعة له ولو لم يكن عن حاجة. والحمد لله. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كالدن يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه.
نعم، هذا الحديث أيضا بيّن لنا أن الإنسان قد يضطر للسؤال، والسؤال على قسمين، إما لسلطان، فالسلطان عندما تسأل السلطان فالنبي أخبر أن المسألة كد يكد بها وجهه، فكونه يكد يده أحسن له أن يكد وجهه، لأن ماء الوجه عزيز فلا إنسان يدفق ماء وجهه في مسائل دنيوية بسيطة. أما اليد عملا النبي قال كل عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، لكن يكد وجهه يتكفف الناس ويكد، هذا الذي نهى عنه النبي. قال المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، والكد فسره بعض العلماء رحمهم الله أن الكد الخدش، إنه خدوش سؤاله يصير خدوش بوجهه، فالإنسان في غنى عن هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى صورتين مما يجوز، واحدة سؤال السلطان، لأنك ربما تسأل السلطان والسلطان الذي يبيده مثلا بيت المال، وبيت المال كل واحد من المسلمين له نصيب منه، فأنت سألت شيء تعتقد لك نصيب منه، فالسلطان الناس يقصدونه ويسألونه، فهذا ما في شيء. الأمر الثاني أو شيء لا بد منه، الشيء اللي لا بد منه يعني إذا يكون ضرورة، حدك الضرورة على هذا، ما وجدت شيء ولا وجدت عمل ولا وجدت واضطريت، هذا لك انك تسأل ولا إثم عليك في هذا، لأن النبي قال لا بد من أو شيء لا بد منه، فإذا جاء الرجل لا بد له من السؤال إذا ما عنده شيء، أو مثلا ما وجد مثلا ما يكتسبه وهو مضطر ولا وجد شيء ولا عمل، لا بأس يجوز له هذا، أو شيء لا بد منه. فإذا كان هذا مثل لا بد منه، واختلف العلماء في المسائل البسيطة مثل سؤال الماء وماذا، هذا العلماء رحمهم الله باحوا هذا، قالوا لأن الماء ما في شيء انك تسأل الماء، بل إذا تركت سؤال الماء وانت محتاج إليه هذا يعتبر نقص فيك، لأن الماء ما يأثر على الناس ولا يضرهم، الماء كثير والناس شركة في 3 في الماء والكلى والملح، الناس شركة في هذا، فهذا ما في شيء. لكن السؤال المال اللي جاء في الحديث اللي تقدم لنا إن إذا سأل تكثر من أجل كثر ماله بالسؤال، هذا هو المحرم المنهي عنه، وهذا ما هو لابد منه، الإنسان لابد أن يكثر ماله، لا يعمل لمن يسر الله أمرك. أما كون تضطر إلى سؤال فهذا لا بأس به عند الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. نعم.
باب قسمة الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لـ5: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعل بالإرسال.
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبين لنا أن الصدقة لا تحل إلا لأحد هذا، والمراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة، هذا هو المراد بالصدقة، الزكاة الواجبة التي يقول الله فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها لا تحل له إلا لأحد هؤلاء الخمسة. إما إنسان مثلا اشتراها بماله، يعني إنسان تصدق عليه، مثلا الجابي لزكاة أعطى هذا الرجل مثلا 5 من الغنم أو 6 من الغنم زكاة، أو أعطاه بعير وأنت مغنيك الله وجيت واشتريته وإن كانت أصلا زكاة لكنك اشتريته من الفقير، هذا لك ما في بأس. إلا صاحب الصدقة اللي أخرج الزكاة ما يجوز أن يشتريه، لكن غيره من الناس يجوز. لكن أنت لو وجبت عليك مثلا فلو بالبنت لبون وأخرجته وعطيته فقير، أنت اللي خرجت ما يجوز لك تشتريها، لكن جارك والثاني الروح يجوز يشتريها منه، هذا ما في بأس. الثاني الغالب، الغالب يعناه المدين اللي عليه دين، فهذا اللي عليه دين يعطى من الصدقة، لأن الله يقول في أصحاب الصدقة والغارمين. إنسان غنم ولكن الغرم بشرط أن يكون غرمه في شيء مباح، معنى إنسان فقير استدان لأولاده لأكلهم، أو استدان مثلا لعمارة منزل له سكن لأولاده صار تراكم عليه الدين، هذا يعطى من الزكاة. أو كذلك أيضا يشترى لأولاده حاجات ضرورية وصار عليه دين، يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. أو أصلح بين قبيلتين أو فئتين وأعطى مثلا هذا كذا وذا كذا من أجل أن يتم الصلح بينهم، هذا غارم، هذا يعطى من الزكاة ولو أنه غني. أما إذا كان استدان يعني غارم أفرزنا والعياذ بالله، ولا من أجل لعبها مثلا على القمار أو معاملته مثلا بالربا وتراكمت عليه الديون من أجل هذا، هذا ما يعطى من الزكاة، لأنه هذا الدين في طريق غير مباح غير محرم. غير مباح بل هو محرم. والنبي أخبر أن الغارم والعلماء فسروا أن الغارم الذي استدان في شيء مباح، استدان لأطعم أولاده، استطعان ليكسو أولاده، استطعان استدان من أجل أن يسكن أولاده، فهذا هو الغارم الذي غرم بشيء مباح فيعطى من الزكاة. أما إذا كان غارم يعني بمعنى عليه ديون، لكن هذه ديون لحقته بسبب شيء محرم، بشرب الخمر، بسبب كذا، بمعاملته الربا، معاملته القمار، وصار عليه ديون، هذا ما يجوز يعطى من الزكاة، لأنك تعين وإذا أعطيتها أنت على الباطل. خلوا يرفس في ما ارتكب لعله يتوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تاب وأقلع فالحين ممكن أنك، أما يتعامل هذا وتشجعه أنت وتعطيه على ارتكاب المحرم، هذا لا يجوز، لا يجوز يعطى من الزكاة. أو القسم الثالث، إنسان تصدق عليه، فهذا اللي تصدق عليه هو بنفسه مثلا أطعم جاره، جاره غني، إنسان مثلا تصدق عليه مثلا بشيء من بساعة رز ولا بساعين رز مثلا، وإلا بشيء من اللحم، فلما جاءه فقير محتاج ويعطي لفقره ولحاجته من هذا الشيء، إما زكاة فطر وإما كفارة، يعني كفارة مثل الزكاة ما تحل للفقراء، لكن هذا الجار أطعم جاره، ولو أن جاره غني أطعمه فلا بأس بذلك، ولو أنه غني يجوز له. ويشهد لهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جارية اسمها بريرة، كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين اشترتها من أسيادها وأعتقتها، فلما أعتقتها قالت لعائشة أحب أني أبقى عندك أخدمت، فقالت عائشة ما فهم، فبكت عند عائشة في بيت تخدمها. فأحيانا نجيها صدقة وتعمل هي بنفسه وتكافي نفسه وتأكل، وأول ما عنده شيء عائشة تطعم رضي الله عنها، والناس يعرفون أنها فقيرة وأن عندها، ربما يأتي بعض الناس يخص هي الفقرة والحاجة. فكان مرة من المرات أهدي لها شيء من اللحم وجعلت تطبخه في بيت عائشة على برمة، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ما بيته شيء ولا عنده شيء يأكله عليه الصلاة والسلام، فلما دخل سأل أهله هل عندكم شيء؟ قالوا والله ما عندنا شيء. قالوا هذا اللحم اللي على البرمة هذا وش؟ قالوا هذا البريرة، أهدي البريرة وهي تطبخ بريرة ما هو لنا. قال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية، حنا نشارك فيه، منها هي تعطينا إياه وهي إذا دفعت وهي ما يخالف، أنت إذا أعطيت شيء صدقة لكنك تعزم عليه واحد مثلا غني جارك ولا قريبك ولا أخوك وتطعمه منه، هذا ما في بأس. فقال النبي هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية، لأن النبي ما يكره صدقة لكن يكره الهدية، فأكل منه عليه الصلاة والسلام. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، وجود هذه القضية وجود هذه القصة هذه نعمة، لأنها أصبحت تشريع للأمة، فهي وإن كانت وقعت على النبي والإنسان ربما يحسب الأحسن، لكنها نعمة بك هذا الحكم إلى يوم القيامة، وهو أن الفقير إذا تصدق عليه وعزم مثلا أخوها الغني ولا جارها الغني وأطعمه منه أن هذا لا بأس به، مثل ما يدل عليه هذا الحديث، قال أو إنسان فقير أعطي من الزكاة فأعطى الغني منها، فإذا أعطى ما في بأس من ذلك، فهذا يدل على أنه لا بأس بها. أما غني يعطى أصلا من الزكاة هذا لا يجوز، لكن ربما فقير ودفع له شيء منها وعزم جاره وجاره غني ولا مثلا أخوه ولا قريبه غني، هذا لا بأس به، كما في قصة بريرة أيضا، قصة حديث بريرة يفسر لنا هذا الحديث أيضا. نعم وش الباقي الخمسة الأنواع؟ نعم،
لعامل عليها
أو كذلك أيضا الزكاة العاملين عليها، الله يقول والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العامل عليها هو الساعي الذي يبعث الإمام من أجل يجمع الصدقات، يجمع الثمار ولا يجمع الحبوب أو يجمع الإبل أو الغنم أو البقر، فهذا يعطى أجرته مقام، ولو أنه في نفس الوقت هو غني لكنه يعطى مقابل عمله، ما هو يعطى مقابل فقره، ما هو فقير هو غني، لكن مقابل عمله، فهذا لا بأس أن يدفع له من الزكاة. أو كذلك إنسان يجاهد في سبيل الله فهو أيضا يعطى من الزكاة ولو كان غني. مثلا إنسان يجاهد يهيأ له مركبه ويهيأ له مثلا إسلاحه ويهيأ له كل شيء وله من الزكاة، وله هو بنفسه يستطيع يأمن مركوبه ويستطيع يأمن إسلاحه ويستطيع يأمن، لكن ما يلزم في الجهاد يهيأ له هذا وله من الزكاة، فهذا لا بأس به.
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي.
نعم، هذا الحديث يبين لنا أن الزكاة ما تحل الذي يستطيع أن يتكسب، ولو أنه فقير في نفس الحال لكن يقدر يشتغل ولا تقدم الزكاة، ولا لغني سواء فقير لكنه قوي في بدنه يستطيع. لأن النبي لما أتاه الرجلان يسألانه من الصدقة فقلب النظر فيهما، أي نظر إليهما وإلاهما جلدان قويان نشيطا يستطيعون يعملون. فلما رأى النبي هذا الظاهر الذي هو يرى منهم أجسادهم، أجسامهم قوية وشباب يستطيعون العمل، أما كونهم أغنياء هذا خفي ما يدري عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك حملهم على ظاهرهم أنهم محتاجين لكن نظرهم قويين، فقلب النظر فيهما، نظر ما فيهم عيب ولا فيهم نقص، لا في عمى ولا في عرج ولا في شيء، وقوي ونشيط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. الغني ما يجوز يأخذ من الزكاة لغناه، والقوي المكتسب ما يجوز يأخذ من الزكاة لأجل قوته أنه يستطيع يعمل وينفع نفسه، مثل ما قال النبي للرجل قال خذ حبل من حطب وروح احطب وجيب عوكله مثلا من قوي، فكذلك هذين الرجلين نفس الشيء، قالهم النبي أنتما قوية. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام إن الزكاة لا تحل، أو إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وأراكما جلدين فإن شئتما أعطيتكما ولكنها لا تحلكم. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا النبي ما يرد سائل، النبي من جاءه سألوا أعطاه عليه الصلاة والسلام، هذا خلقه، هذا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ما يرد أحد يأتي، ولكن أخبرهم قال ترى ما لكم حق فيها ولا تحلكم، ولا أنا ما أردكم ونعطيكم، ولكن ما يجوزك، ما تجوز إنسان غني ولا تجوز إنسان قوي يستطيع أن يتكسب بنفسه. فأخبر عليه الصلاة والسلام بذلك أن الزكاة لا تحل، أن الصدقة لا تحل لقوي مكتسب ولا تحل لغني، فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك الآية الكريمة وضحت هذا، الفقراء والمساكين، فقير والمسكين، والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، والغارمين عليه ديون، والغارمين وفي سبيل الله، ومن السبيل في سبيل الله الجهاد، تأخذ، وإذا كنت تجاهد في سبيل الله تأخذ من الصدقة حتى ولا كنت غني مقابل عملك العمل الصالح، هذا ما في بأس أنك تأخذه، مثل ما أنك تأخذ من الغنيمة وأنت غني، غنيمة تقسم بين الجيش كله غني وفقيره، فهذا لا بأس به. أو ابن سبيل منقطع، مثلا ابن السبيل هو ابن الطريق، السبيل الطريق يكون مسافر بطريقه إلى أهله وطريقه إلى بلده، لكن كذا تنفكته ما لا عنده شيء، هذا يعطى مقدار ما يوصله بلده، هذا ابن السبيل يعطى مقدار ما يوصله إلى بلده فقط ولا يزاد على ذلك، يعني يوصله إلى البلد فقط لأنه منقطع وشيوده إلى أهله، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده فقط، ولا يجوز يعطى زيادة على هذا لأنه ليس من أهل الزكاة، إلا إن كان فقير يعطى الفقر، لكن صار هو البلد غني لكن الآن ما معه شيء ولا يلقى أحد يبي يقترض منه، هذا لا بأس أن يعطى. فهذا أهل الزكاة الثمانية الذين الله سبحانه وتعالى وضح استحقاقهم، وغيرهم ما يستحق هذا.
وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث يوضح لنا عظم المسألة، وأن المال الذي يأتي من سؤال أنه نوع من أنواع السحت، لكن هؤلاء الثلاثة استثناهم النبي لحاجتهم، قال لا تحل المسألة السؤال، سؤال الناس من أموالهم، لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة فقط، غيرهم ما يجوز. فأحد الثلاثة رجل تحمل حمالة، يعني تحمل الجون عليه، سواء تحملها مثل ديات أو تحملها لإصلاح بين فريقين ودفع لهم مال وتحمل هذا المال، أو تحمل ديات أو تحمل ديون، هذا يجوز له أن يسأل حتى أنه يسدد ما عليه ثم يمسك. ولذلك النبي ما قال، قال يسأل حتى يسدد ثم يمسك، يمسك بعد هذا، ما يجوز أن يطلب زيادة على مقدار ما تحمل من دين. تحمل 10,000 يسأل حتى يتم العشرة، فإذا تمت هذه العشرة وسددها إلى أصحابه وقف على المسألة، ما نجوز له أن يسأل، لأن النبي قال فيسأل حتى يتحملها ثم يمسك، بعد ذلك ما يجوز له. هذا أحد الثلاثة. النوع الثاني إنسان أصابته جائحة، عنده مال وعنده، لكن مثلا ربما يكون عنده مجموعة من الإبل وعنده مجموعة من الغنم وعنده كذا، ونزل له باد من الأودية وجته الشعبان وجاه السيل وشاله ويمانه وراح، ما بقي شيء، ما بقي معه إلا عصاه، هذه جائحة عميمة. أو يكون عنده مثلا نخل أو كذلك أو زرع وعصابه آفة وأهلكته، احترقوا أو ما يحصل من الآفات، فإذا حصل له عليه آفة أو صاعقة أو نحو ذلك وذهب جميع ماله، هذا أصابته جائحة. والجائحة هي الأمور التي تذهب بالمال وهي بأمر سماوي، ما هو طاقة الإنسان، بأمر سماوي، إما أن تكون صاعقة وإما أن يكون حريق وإما أن يكون مثلا وادي سيل شاله وشال ماله، هذه هي الجائحة، هذه الجوائح التي ما للآدم بها صنعة، أمر من أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا صابته جائحة فهو يسأل حتى يتسدد هذا الشيء، وأما غيره فلا يجوز. الرجل الثالث رجل أصابته فاقة، أصابه فقر عظيم، أصلا ما عنده مال، هذا هؤلاء الأول تحمل حمالة، سدد ديون على الناس، سدد ديون لجل الصلح، التزم مثلا بديات ونحو ذلك، هذا غالب. الثاني أصابت ماله جائحة وراح. الثالث أصابته فاقة، يعني أصاب فقر عظيم ما عنده ما يسدد، وهذا اللي أصابه جائحة هذا كلنا سعرفونه، وهذا كذلك الذي تحمل دين كلنا سعرفونه، لكن الفقير ما هي سبب ظاهر يشاف، فهو إذا ادعى هذه الدعوة ما يكتفي الدعوة. أما اللي صابته جائحة كل الناس يدرون عنه أنه صابته جائحة، وكذلك مثلا الإنسان اللي تحمل الديون الناس يدرون عنه، لكن هذا اللي صابته فاقة الناس ما يدرون عن حاجته وفقره، فلا بد أن يثبت ذلك، وهذا الإثبات ما يكفي بشخص ثلاثة يشهدون. ضربه ونصابته فاق حتى يقوم يأتي من قومه حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، ثلاثة من ذوي الحجة، الحجة العقول، الحجة هو العقل، من ذوي العقول ثلاثة يشهدون أن فلان في فاقة. فإذا شهد ثلاثة من اللي لهم عقول ما هم يتكلمون بهوى ولا يتكلمون إلا الحق، ما هم اللي يتكلمون بهوى ولا يتكلمون الأمر من الأمور، حتى يقوم ثلاثة. إذا شهد ثلاثة على أنه أصابته فاقة فهذا يعطى منها بمقدار ما يسد عوزه، ما يسد هذه الفاقة فقط، فيعطى من فيعطى منها. يجوز أنه يسأل حتى يعطى ما يسد فاقته، هذا الثلاثة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما غير هؤلاء، غير هؤلاء الثلاثة، فالمسألة يا قبيصة سحت يأكلها الرجل سحتا. فالنبي كررها بأن المسألة إذا كانت ما اتصف بهذا فهذا نوع من السحت، وأن الله سبحانه وتعالى نهى عن السحت وعاب الذين يأكلون السحت أكالون للسحت. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه واخبر أنه سحت، والله سبحانه وتعالى ذم الذين يأكلون السحت، فالسحت هو الشيء المحرم والعياذ بالله. فالنبي بيّن أن هؤلاء الثلاثة وغيرهم إنما هي يا قبيصة سحت يكد بها يأكلها الرجل سحتا، هي سحت تناوله ويأكلها سحتا. فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على تحريم المسألة إذا لم يكن فيه وصف من هذه الأوصاف الثلاثة. فهذا الذي أصابته فاقة المسألة إذا احتاج له أنه يسأل، لأن هذه فاقة. إلا أنه إذا كان يسأل من هذا ويسأل من هذا، لابد من أن يأتي ثلاثة من ذوي الحجة أي من ذوي العقول من قومه الذين يعرفونه يعرفون حاجته يشهدون له بذلك، فإنه تحل له المسألة ويجوز يعطى من الصدقة من أجل هذه الفاقة. فهذا يبين لنا عظم المسألة والنهي عن السؤال من غير حاجة، أما إذا احتاج فالضرورات لها أحكام. نعم.
سائل يقول: هل سؤال الابن والده تكثرا يدخل في النهي؟ هل سؤال الابن والده تكثرا يدخل في النهي؟
لا، السؤال بين الابن وابوه هذا ان شاء الله ما يدخل فيه، اذا سأل ابوه او مثلا الولد او الوالد طلب من ابيه هذا ان شاء الله ما فيه شر.
سائل يقول: ما حكم تحريك الاصبع في حال التشهد؟ بعض الناس يحركون وبعضهم لا يحركون.
هذا في خلاف بين العلماء، لأنه ورد في أحاديث بعض العلماء يصححونه وبعضهم يصححونه، وإلا قد فرد النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة، ورد بعض ألفاظ أنه كان يحركها، ورد بعض الأحاديث أنه كان يشير بسبابته ولا يحركها. فهذا لأجل كثرة الروايات وذات الأحاديث اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال: أما بالنسبة للإشارة هذا لا شك أنه مستحب الإشارة، لكن السؤال عن التحريك. أما الإشارة إذا بالتشهد يشير إليها، وهو يشير إليها عند لفظ التشهد عند كلمة الله إشارة للتوحيد، لأن الله وحده لا شريك له. فعند مثلا بالتشهد يقول التحيات، وهكذا يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويأكل. فإذا مثلا جاء ذكر الله في التشهد مثلا التحيات لله، فإذا قال لله استحب له أن يشير بأصبعه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله. فإذا جاءت لفظة الله استحب أنه يرفع أصبعه ويحركها. هذا قاله جماعة من العلماء إشارة إلى التوحيد، لأن هذه تسمى المسبحة وتسمى السبابة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بها، يشير بها عليه الصلاة والسلام في التشهد، ويشير بها عند الدعاء، وربما عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا يحرك أصبعه، لأنه يدعو إلها واحدا، يدعو الله سبحانه وتعالى، فهو في دعائه الله يشير بأصبعه إلى أنه يسأل الله سبحانه وتعالى ولا يسأل غيره، لأنه واحد لا شريك له. وهذه السبابة تشير إلى الوحدانية، تشير إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فهذا أما كونه مثلا يحركها فهذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا يحركوها، ثم هذا التحريك بعضهم ربما انه يعني يزيد في التحريك، فتجد مثلا بس دواما كذا. كثير من العلماء يعتبرون هذا شيء من العبث، وإنما تحريكها عند ذكر التوحيد، عند هو هكذا ضامن الخنصر والبنصر ومحركنا الوسطى وعدد، فإذا ذكر الله ارفعها هكذا روح بس. أما كون كذا نعم هذا استحب بعض العلماء بناء على حديث يحركها، لكن كلمة يحركها لا يدل على أن دواما يحركها هكذا هكذا، لا، لأن هذا عده كثير من العلماء رحمهم الله أنه نوع من العبث، كثرة التحريك بدون سبب. نعم حركها عند لفظ التحية لله، تحركها وترفعها إشارة إلى التوحيد، هذا له سبب ومعقول الحكمة فيه، لكن بس تكونك مثلا دواما تحرك كذا هذا عده كثير من العلماء نوع من العبث، فالأولى تركه. لكن إذا فعله الإنسان بناء على ما ذكره بعض العلماء إن شاء الله عن اجتهاد فهو يعني ما يلام على هذا. ومثل هذه المسائل، مسائل التي هي من سنن الصلاة، ينبغي للإنسان يتسامح ولا ينبغي ينكر على الناس فيها الأشياء اللي ما هي ضرورية، ما هي واجب من واجبات الصلاة، ولا شرط من شروط الصلاة، ولا ركن من أركان الصلاة، إنما هي سنن. إن فعلها فهو على وفق السنة فهو يؤجر عليها، وإن فعلها لكنه إما زاد عن السنة أو قصر عن السنة فهو إن شاء الله يعني ما أصاب الأجر كله، لكنه ما يأثم لأنه طالب من الخير طالب. فالأولى في مثل هذه المسألة التي سأل عنها الأخ أن الإنسان صبعوت يكون هكذا، وعند ذكر التوحيد يشير بها إشارة إلى نحن. نعم
أنا أديت عمرة وسوف أذهب إلى جدة اليوم وسأعود يوم الجمعة، فهل أطوف طواف الوداع اليوم أم يوم الجمعة؟
لا، إذا كان من نيتك الرجوع إلى مكة وأنك تفادع إذا أردت السفر منها فلا بأس، لأن جدة دون مسافة قصر وقريبة فلا بأس بذلك. نعم
هل يجوز للعبد أن يتصدق من مال سيده بدون إذنه؟
ما يجوز إلا أن يأذن له السيد، إلا الشيء مثل ما سبق لنا التفصيل بالنسبة للمرأة، لأن العبد مال سيده والمرأة كذلك في مال زوجها والخادم كذلك أيضا في مال من هو يشتغل عنده، مثل ما سبق لنا التفصيل في أول الدرس، وهو أن هؤلاء إذا علموا أن صاحب المال يتسامح في هذه الأمور فلا بأس، وإن علموا أنه لا يتسامح فلا يجوز. أما الشيء الذي له قيمة ما يجوز أن يتصرف فيه إلا بإذن من سيده، وكذلك الزوجة بإذن من زوجها، كذلك الخادم كذلك أيضا بإذن من مخدومه، فهنبت من هذا.
أنا قدمت من بلاد بعيدة ونفذت نقودي، فهل يجوز لي أن أسأل الناس؟
نعم، إذا كنت مثلا معك نقود وذهبت نقودك ولا معك شيء مضطر لهذا فهذا لا بأس، ولكنك ما تسأل الناس إلا بمقدار حاجك فقط ولا تزيد على ذلك.
هذا سائل يسأل عن مجموعة كلمات،
ها؟
يسأل عن كلمات في التفسير.
لا حل هذه، ما هو محل هذا الشيء اللي يستفيدون منه المجموعة أنا كلنا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفرك.